يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
أهلا وسهلا. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف عين عين سين، يقول: أنا شاب كنت قد ارتكبت كثيرا من المحرمات، وبعد أن من الله علي بالهداية تركت كثيرا من هذه المحرمات ولله الحمد، فهل تشهد علي أعضائي وحواسي بما كنت أفعله في الماضي يوم القيامة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص عندما يعمل عملا صالحا يكتب له، وعندما يعمل عملا سيئا يكتب عليه. يقول الله جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فجاءت الأدلة دالة على أن الإنسان يقدم على ما قدمه من خير وشر، ولكن من رحمة الله وفضله وإحسانه أنه شرع أسبابا للتخلص من الأمور السيئة إذا عملها الإنسان وتخلص منها قبل موته، ومن ذلك التوبة. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعلى الإنسان إذا ترك واجبا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات، يعني إذا عصى الله، فإنه يتوب إلى الله جل وعلا ولا يتوب توبة كاذبة، يتوب اليوم ويعود غدا وهكذا يتلاعب. لا يجوز له أن يفعل ذلك، بل عليه أن يتوب توبة صادقة فيندم على ما فعله ويعزم على ألا يعود إليه، إلى آخر الشروط إذا كانت من حقوق الله. وإذا كانت من حقوق الخلق فإنه يؤدي الحق إلى صاحبه إذا أمكن أداؤه، وإذا تعذر أداؤه فإنه يستبيح صاحبه، وإذا تعذرت استباحة صاحبه فإنه يدعو لصاحبه ويتصدق صدقة ينوي بها على أنها مقابل ما حصل منه من إساءة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عن نفسه شيخ عبد الله: أخي لا يصلي وهو يصرف علي، هل يجوز أن آخذ تلك المصاريف مع العلم أن المال الذي يأخذه هو مصدره حلال؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: لا شك أن ترك الصلاة ترك لركن من أركان الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فإذا كان أخوك قد تارك للصلاة فإنه يكون مرتدا عن الإسلام، ويجب عليك أن تقاطعه، ويجب عليك أن تصرفه على نفسك. لكن لو تعذرت طرق المعيشة ولم تتمكن إلا من الأخذ منه، فيكون أخذك هذا على سبيل الاضطرار، ويكون مؤقتا حتى يجعل الله لك فرجا، وأنت أعلم بنفسك في ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة رمزت لاسمها بالحروف سين دال يا سين، تقول إنها تقرأ القرآن الكريم وتقرأ في كل يوم جزءا أو جزءا ونصف، ولكنها تنقطع عن ذلك أحيانا، وترجو منكم النصيحة كيف لها المداومة على قراءة القرآن الكريم؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، وهو أصل التشريع، والسنة مبينة للقرآن، وتلاوة القرآن عبادة من العبادات، ولهذا يثاب الشخص بقراءة كل حرف من حروفه بعشر حسنات، لأن كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فعلى الشخص أن يرتب أوقاتا محددة حسب ظروفه، لأن كل شخص له أو عليه مسؤوليات يؤديها في خلال 24 ساعة، وكل شخص أعلم بالمسؤوليات المناطة به، فينبغي أن يجعل من جملة المسؤوليات مسؤولية تلاوة القرآن، فيحدد لنفسه الوقت المناسب، ويحدد لنفسه المقدار المناسب من التلاوة. ففيه من الناس من يختم القرآن في الليل مرة، وفي النهار مرة، ومنهم من يختمه في اليوم والليلة مرة، ومنهم من يختمه في يومين وفي ثلاثة وفي أربعة، ومنهم من يختمه في أسبوع، ومنهم من يختمه في شهر، إلى غير ذلك من اختلاف ظروف الناس من جهة، ومقدار رغبتهم في الخير من جهة أخرى. ولا شك أن تلاوة القرآن لها فضل عظيم، ولهذا يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فيقرأ هذا كان أو ترتيلا، ومنزلته عند آخر آية يقرأها. فعلى الشخص أن يحرص على تلاوة القرآن، هذا من جهة الثواب في الآخرة. وتلاوة القرآن لها أثر على الإنسان في سلوكه، فإنه يتعلم منه أمورا مشروعة، ويتعلم آدابا، ويقرأ آيات الوعد، وآيات الوعيد، آيات الأمر، آيات النهي، إلى غير ذلك من الفوائد التي يجنيها تبصره في أمور دينه في الدنيا، فيفعل ما أمره الله به ويترك ما نهاه الله عنه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد المستمعين ضمنها جمعا من الأسئلة، يقول في أحدها: إذا أقيمت صلاة لعذر مثل مطر فصلى الناس المغرب ثم أقيمت الصلاة للعشاء، فهل يجوز للمتأخرين أن يصلوا المغرب أم يدخلوا مع الجماعة في صلاة العشاء؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الترتيب بين الصلاتين واجب، فيصلون المغرب أولا ثم يصلون مع الإمام ما بقي من صلاة العشاء، وإذا سلم الإمام فإنهم يأتون بما فاتهم منها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. كيف يتعامل التاجر مع زبائنه من النساء، ولا سيما أن بعضهن تكون كاشفة الوجه، كيف تكون مخاطبته لهن ونظره إليهن؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا، وهذه الأسباب منها أسباب مأمور بها وأسباب منهي عنها، وهذه الأسباب المأمور بها يترتب على فعلها مصالح، ويترتب على تركها مفاسد، والأسباب الممنوعة يترتب على فعلها مفاسد ويترتب على تركها مصالح. والرجل عندما يعمل يكون بينه وبين النساء مخالطة في محله التجاري، ويأتي نساء كاشفات، فلا بد من حصول ضررا، لأن كشف الوجه للمرأة لا يجوز لها إلا عند النساء أو مع محارمها أو في الحج أو العمرة، إذا كانت لا ترى الرجال الأجانب ولا يرونها، أو كانت في خلوة، فالأصل أنها تغطي وجهها عندما ترى الرجال الأجانب أو يرونها. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فقد تتعلق المرأة بالرجل ويتعلق الرجل بالمرأة، وحينئذ ينتقل الأمر من دخولها إلى الشراء إلى تعلق بعضهما ببعض، فينشأ عن ذلك مفسدة، وقد يكون هناك يعني أشياء تدور بينهما من ناحية الكلام، ويترتب على ذلك من المفاسد ما لا تحمد عاقبته مستقبلا، وقد يتكرر أيضا مجيئها إلى المحل، إلى غير ذلك من الأمور المترتبة على هذا. فمن قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع، والشخص أعلم بنفسه، إذا كان النساء اللاتي يدخلن عليه في المحل يترتب على دخولهن مفسدة، فإنه يمتنع هو من هذا المحل، لأن هذا المحل صار يجر عليه مفسدة في دينه. وكما ذكرت قبل قليل أن من قواعد الشريعة سد الذرائع، وكل شخص أعلم بنفسه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل تزوج من امرأتين، كيف تنصحونه ليصل إلى مستوى العدل بينهما؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: معاملة الرجل لزوجتيه أو لزوجاته له جانبان، أما الجانب الأول فهو جانب لا يقدر عليه، وهو ما يضعه الله سبحانه وتعالى من المحبة إلى إحدى الزوجتين أو إحدى الزوجات، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني بذلك مودة القلب. وهذا لا يأثم فيه الإنسان لأنه ليس من فعله. والجانب الثاني النفقة والكسوة والقسم من ناحية والسكن والقسم من ناحية المبيت وما إلى ذلك، يعني الأمور التي يقدر عليها. ففي هذه الحال الواجب عليه أن يعدل بينهما فيما يقدر عليه. وعندما يكون هناك ظروف تستدعي ألا يقضي كثيرا من الوقت عند واحدة ويقضي كثيرا من الوقت عند أخرى، ففي إمكانه أن يتفاهم مع زوجته التي قد تتضرر بذلك ويتسامح معها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل قال لزوجته: إياك أن تذهبي لبيت أبيك أو عمك في غير وجودي إلا في كل نصف شهر مرة، لكنها عصت وذهبت في اليوم الثاني من سفره، بماذا تنصحون هذه المرأة؟
الجواب: بر الوالدين من الأمور المشروعة، والمفروض أن الزوج يعين زوجته على برها بوالديها، إلا إذا حصلت منه ملاحظة، وهي أنها إذا ذهبت إلى بيت أمها أو إلى بيت أبيها أو إلى بيت أمها وأبيها، لأن أمها قد تكون متزوجة بزوج غير أبيها، وأبوها قد يكون متزوج بزوجة غير أمها، وقد تكون أمها عند أبيها، يعني حالات ثلاث. فإذا كانت إذا ذهبت حصل عليه مفسدة من هذا الذهاب، ففي إمكانه أن يضع حدا له بحسب ما يقتضيه أو بحسب ما يترتب عليه من جلب المصلحة ودرء المفسدة. وعلى هذا الأساس لا يكون منعها من أبيها أو من أمها أو منهما جميعا، لا يكون منعها من ناحية التعنت وفرض شخصية الرجل على المرأة، وإنما يكون من ناحية ما تقتضيه المصلحة. هذا من جهة الزوج. ومن جهة الزوجة الواجب عليها أن تراعي زوجها من ناحية مشاعره، لأنه هو المسؤول عنها بعدما تزوجت. ولهذا يقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فهو مسؤول عنها من ناحية السكن ومن ناحية النفقة ومن ناحية الكسوة، ومسؤول أيضا عن رعايتها من جميع النواحي. وعلى هذا الأساس يجب عليها أن تضع هذا بالاعتبار، ولا تقف موقفا معاندا معه، لأن كثيرا من النساء تفرض شخصيتها على الرجل وتستخدم أساليب المخالفة، فعندما يأمرها بشيء تخالفه، وعندما ينهاها عن شيء تخالفه، وهذا راجع إلى نقص عقلها، هذا راجع إلى نقص عقلها. وعلى كل حال فالواجب هو أن كل واحد من الزوجين يتعامل مع الآخر في حدود الأمور الشرعية، كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وكما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة رمزت إلى اسمها بالحروف ألف ألف عين تقول: لدينا امرأة كبيرة في السن تسكن مع ابنتها المتزوجة، والأم لا تستطيع المشي، وتطلب من ابنتها البقاء معها في الشقة المقابلة لشقتها، وتترك زوجها وأولادها، وتطلب من ابنتها أن تنام معها وأن تسهر معها وتبقى في رعايتها وفي القيام بجميع شؤونها، إلا أن البنت تضايقت كثيرا من هذا، ما الحكم والحال ما ذكر، وبماذا توجهون الأم وبماذا توجهون البنت جزاكم الله خيرا؟
الجواب هذا يرجع إلى موقف الزوج مع هذه الزوجة، ويرجع أيضا إلى حالة الأم. فإذا كانت حالة الأم لا تستدعي أن تبقى معها البنت طيلة الوقت، أو كانت حالتها تستدعي بقاء البنت معها طول الوقت لأنها مريضة ولا تستطيع أن تقوم بنفسها، والطريقة إذا كانت الأم لا تستغني عن البنت طول الوقت، ففي الإمكان نقل الأم إلى بيت الرجل، إلى بيت الزوج، أو أن الزوج ينتقل هو وأولاده في الشقة التي فيها الأم ويقوم بالتكاليف المالية، أو يقوم بجزء منها على حسب ما يصطلحان عليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يخلص الإنسان قول لا إله إلا الله؟
الجواب هذه الكلمة لها فضل عظيم، ولهذا موسى عليه السلام طلب من ربه أن يعلمه دعاء يدعو به، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فلا شك أن لها فضل عظيم، ولكن ليس المقصود أن يقولها الإنسان بمجرد لسانه فقط، ولكن لا بد أن يقوم بحقها. ومن حقوقها أن الشخص لا يأتي بما ينافيها من كفر أكبر أو شرك أكبر أو نفاق أكبر، ولا يأتي بما ينافي كمال أصلها، لأن ما ذكرته سابقا هذا ينافيها بالكلية، ولكن هناك ما ينافي كمال أصلها، فلا يأتي بالشرك الأصغر، ويتجنب أيضا ما ينافي كمال ثوابها وهو كبائر الذنوب، وكذلك الإصرار على صغائر الذنوب. فإذا تجنب الإصرار على صغائر الذنوب وتجنب كبائر الذنوب وتجنب الشرك الأصغر وتجنب الكفر الأكبر والنفاق الأكبر والشرك الأكبر، حينئذ يكون قد أتى بهذه الكلمة على الوجه الشرعي. أما شخص يقولها ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، ويذهب إلى أهل القبور يعبدهم من دون الله، يدعوهم من دون الله، ولكنه لا يفتر من قول لا إله إلا الله، فقول لا إله إلا الله مجرد حركة بلسانه. وهكذا الإنسان الذي يقول هذه الكلمة ولكنه يقترف المعاصي، يشرب الخمر ويزني ويسرق، هذه الكلمة لا شك أن لها أثر عظيم، يعني تأثيرا في نفس الإنسان، وهذا الشخص لم يتأثر، هذا الشخص لم يتأثر بها على وجه الكمال. فالواجب على الإنسان أن يتنبه لنفسه من جهة علاقته بالله قولا وفعلا واعتقادا ظاهرا وباطنا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى المستمعات، تقول السائلة أم ريان. أم ريان تقول عن نفسها: أنا طالبة في المرحلة الثانوية، شعري لونه أسود وأضع عليه صبغة لكي تعطيه لونا أصفر، وبعد فترة قليلة أضع عليه حنة ليعطيه لونا أجمل، وأخبركم يا فضيلة الشيخ أن شعري لا يراه إلا محارمي وطالبات المدرسة، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: وضع صبغة على الشعر تحتاج هذه الصبغة إلى نظر، وكذلك هذا الغرض الذي تقصده هذه المرأة. فبالنظر إلى حقيقة الصبغة، حقيقة الصبغة قد تكون مانعة من وصول الماء، وقد تكون مركبة من مواد فيها شيء نجس، وقد تكون مركبة من مواد فيها شيء محرم. وعلى هذا الأساس لا يستطيع الشخص أن يعطي حكما عاما في ذلك. هذا من جهة، من جهة الصبغة. أما من جهة القصد، فإذا كانت المرأة تستعمل هذه الصبغة لتغيير خلق الله فلا يجوز لها ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول امرأة أتتها الدورة الشهرية في شهر رمضان، وبعد انقطاع الدورة اغتسلت وأتمت صيامها، وبعد يوم واحد رأت كدرة بسيطة جدا، هل تعيد صيام ذلك اليوم أم ماذا عليها؟
الجواب: علامة الطهر عند المرأة من الحيض تكون بنزول ماء أبيض في نهاية العادة، وبعد انتهاء نزول هذا الماء الأبيض قد يحصل كدرة أو صفرة. وقد تكون علامة الطهر عند المرأة النشاف، فلا ينزل ماء أبيض، ولكن تكون العلامة حصول نشاف عندها. وكل امرأة أعلم بنفسها من جهة العلامة التي تجدها دالة على الطهر. فإذا تحققت وجود العلامة الدالة على الطهر، فالكدرة والصفرة بعد الطهر لا تعتبر من الحيض، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وبناء على ذلك، فإذا كانت هذه المرأة قد تحققت من حصول علامة طهرها، وأن هذه الكدرة كما جاء في السؤال أن هذه الكدرة حصلت بعد علامة الطهر، فإن صيامها صحيح، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك.
مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
السلام.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله، ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك رحب بكم وبالمستمعين،
أهلا وسهلا. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف عين عين سين، يقول: أنا شاب كنت قد ارتكبت كثيرا من المحرمات، وبعد أن من الله علي بالهداية تركت كثيرا من هذه المحرمات ولله الحمد، فهل تشهد علي أعضائي وحواسي بما كنت أفعله في الماضي يوم القيامة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص عندما يعمل عملا صالحا يكتب له، وعندما يعمل عملا سيئا يكتب عليه. يقول الله جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فجاءت الأدلة دالة على أن الإنسان يقدم على ما قدمه من خير وشر، ولكن من رحمة الله وفضله وإحسانه أنه شرع أسبابا للتخلص من الأمور السيئة إذا عملها الإنسان وتخلص منها قبل موته، ومن ذلك التوبة. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعلى الإنسان إذا ترك واجبا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات، يعني إذا عصى الله، فإنه يتوب إلى الله جل وعلا، ولا يتوب توبة كاذبة، يتوب اليوم ويعود غدا وهكذا يتلاعب. لا يجوز له أن يفعل ذلك، بل عليه أن يتوب توبة صادقة فيندم على ما فعله ويعزم على ألا يعود إليه، إلى آخر الشروط إذا كانت من حقوق الله. وإذا كانت من حقوق الخلق فإنه يؤدي الحق إلى صاحبه إذا أمكن أداؤه، وإذا تعذر أداؤه فإنه يستبيح صاحبه، وإذا تعذرت استباحة صاحبه فإنه يدعو لصاحبه ويتصدق صدقة ينوي بها على أنها مقابل ما حصل منه من إساءة. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عن نفسه شيخ عبد الله: أخي لا يصلي وهو يصرف علي، هل يجوز أن أخذ تلك المصاريف مع العلم أن المال الذي يأخذه هو مصدره حلال؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: لا شك أن ترك الصلاة ترك لركن من أركان الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فإذا كان أخوك قد تارك للصلاة فإنه يكون مرتدا عن الإسلام، ويجب عليك أن تقاطعه، ويجب عليك أن تصرفه على نفسك. لكن لو تعذرت طرق المعيشة ولم تتمكن إلا من الأخذ منه، فيكون أخذك هذا على سبيل الاضطرار، ويكون مؤقتا حتى يجعل الله لك فرجا، وأنت أعلم بنفسك في ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة رمزت لاسمها بالحروف سين دال يا سين، تقول إنها تقرأ القرآن الكريم وتقرأ في كل يوم جزءا أو جزءا ونصف، ولكنها تنقطع عن ذلك أحيانا، وترجو منكم النصيحة كيف لها المداومة على قراءة القرآن الكريم، جزاكم الله خيرا.
الجواب: القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، وهو أصل التشريع، والسنة مبينة للقرآن، وتلاوة القرآن عبادة من العبادات، ولهذا يثاب الشخص بقراءة كل حرف من حروفه بعشر حسنات، لأن كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فعلى الشخص أن يرتب أوقاتا محددة حسب ظروفه، لأن كل شخص له أو عليه مسؤوليات يؤديها في خلال 24 ساعة، وكل شخص أعلم بالمسؤوليات المناطة به، فينبغي أن يجعل من جملة المسؤوليات مسؤولية تلاوة القرآن، فيحدد لنفسه الوقت المناسب، ويحدد لنفسه المقدار المناسب من التلاوة. ففيه من الناس من يختم القرآن في الليل مرة، وفي النهار مرة، ومنهم من يختمه في اليوم والليلة مرة، ومنهم من يختمه في يومين وفي ثلاثة وفي أربعة، ومنهم من يختمه في أسبوع، ومنهم من يختمه في شهر، إلى غير ذلك من اختلاف ظروف الناس من جهة، ومقدار رغبتهم في الخير من جهة أخرى. ولا شك أن تلاوة القرآن لها فضل عظيم، ولهذا يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فيقرأ هذا كان أو ترتيلا، ومنزلته عند آخر آية يقرأها. فعلى الشخص أن يحرص على تلاوة القرآن، هذا من جهة الثواب في الآخرة، وتلاوة القرآن لها أثر على الإنسان في سلوكه، فإنه يتعلم منه أمورا مشروعة، ويتعلم آدابا، ويقرأ آيات الوعد وآيات الوعيد، آيات الأمر، آيات النهي، إلى غير ذلك من الفوائد التي يجنيها تبصره في أمور دينه في الدنيا، فيفعل ما أمره الله به ويترك ما نهاه الله عنه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد المستمعين ضمنها جمعا من الأسئلة، يقول في أحدها: إذا أقيمت صلاة لعذر مثل مطر، فصلى الناس المغرب ثم أقيمت الصلاة للعشاء، فهل يجوز للمتأخرين أن يصلوا المغرب أم يدخلوا مع الجماعة في صلاة العشاء، جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الترتيب بين الصلاتين واجب، فيصلون المغرب أولا ثم يصلون مع الإمام ما بقي من صلاة العشاء، وإذا سلم الإمام فإنهم يأتون بما فاتهم منها وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. كيف يتعامل التاجر مع زبائنه من النساء ولا سيما أن بعضهن تكون كاشفة الوجه؟ كيف تكون مخاطبته لهن ونظره إليهن جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا، وهذه الأسباب منها أسباب مأمور بها وأسباب منهي عنها، وهذه الأسباب المأمور بها يترتب على فعلها مصالح ويترتب على تركها مفاسد، والأسباب الممنوعة يترتب على فعلها مفاسد ويترتب على تركها مصالح. والرجل عندما يعمل يكون بينه وبين النساء مخالطة في محله التجاري ويأتي نساء كاشفات، فلا بد من حصول ضرر، لأن كشف الوجه للمرأة لا يجوز لها إلا عند النساء أو مع محارمها أو في الحج أو العمرة إذا كانت لا ترى الرجال الأجانب ولا يرونها، أو كانت في خلوة. فالأصل أنها تغطي وجهها عندما ترى الرجال الأجانب أو يرونها. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فقد تتعلق المرأة بالرجل ويتعلق الرجل بالمرأة، وحينئذ ينتقل الأمر من دخولها إلى الشراء إلى تعلق بعضهما ببعض، فينشأ عن ذلك مفسدة. وقد يكون هناك يعني أشياء تدور بينهما من ناحية الكلام، ويترتب على ذلك من المفاسد ما لا تحمد عاقبته مستقبلا، وقد يتكرر أيضا مجيئها إلى المحل إلى غير ذلك من الأمور المترتبة على هذا. فمن قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع، والشخص أعلم بنفسه. إذا كان النساء اللاتي يدخلن عليه في المحل يترتب على دخولهن مفسدة، فإنه يمتنع هو من هذا المحل، لأن هذا المحل صار يجر عليه مفسدة في دينه. وكما ذكرت قبل قليل أن من قواعد الشريعة سد الذرائع، وكل شخص أعلم بنفسه وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل تزوج من امرأتين، كيف تنصحونه ليصل إلى مستوى العدل بينهما جزاكم الله خيرا؟
الجواب: معاملة الرجل لزوجتيه أو لزوجاته له جانبان. أما الجانب الأول فهو جانب لا يقدر عليه، وهو ما يضعه الله سبحانه وتعالى من المحبة إلى إحدى الزوجتين أو إحدى الزوجات. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني بذلك مودة القلب. وهذا لا يأثم فيه الإنسان لأنه ليس من فعله. والجانب الثاني النفقة والكسوة والقسم من ناحية والسكن والقسم من ناحية المبيت وما إلى ذلك، يعني الأمور التي يقدر عليها. ففي هذه الحال الواجب عليه أن يعدل بينهما فيما يقدر عليه. وعندما يكون هناك ظروف تستدعي ألا يقضي كثيرا من الوقت عند واحدة ويقضي كثيرا من الوقت عند أخرى، ففي إمكانه أن يتفاهم مع زوجته التي قد تتضرر بذلك ويتسامح معها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل قال لزوجته: إياك أن تذهبي لبيت أبيك أو عمك في غير وجودي إلا في كل نصف شهر مرة، لكنها عصت وذهبت في اليوم الثاني من سفره، بماذا تنصحون هذه المرأة؟
الجواب: بر الوالدين من الأمور المشروعة، والمفروض أن الزوج يعين زوجته على برها بوالديها، إلا إذا حصلت منه ملاحظة، وهي أنها إذا ذهبت إلى بيت أمها أو إلى بيت أبيها أو إلى بيت أمها وأبيها، لأن أمها قد تكون متزوجة بزوج غير أبيها، وأبوها قد يكون متزوج بزوجة غير أمها، وقد تكون أمها عند أبيها، يعني حالات ثلاث. فإذا كانت إذا ذهبت حصل عليه مفسدة من هذا الذهاب، ففي إمكانه أن يضع حدا له بحسب ما يقتضيه، أو بحسب ما يترتب عليه من جلب المصلحة ودرء المفسدة. وعلى هذا الأساس لا يكون منعها من أبيها أو من أمها أو منهما جميعا، لا يكون منعها من ناحية التعنت وفرض شخصية الرجل على المرأة، وإنما يكون من ناحية ما تقتضيه المصلحة. هذا من جهة الزوج. ومن جهة الزوجة، الواجب عليها أن تراعي زوجها من ناحية مشاعره، لأنه هو المسؤول عنها بعدما تزوجت. ولهذا يقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فهو مسؤول عنها من ناحية السكن، ومن ناحية النفقة، ومن ناحية الكسوة، ومسؤول أيضا عن رعايتها من جميع النواحي. وعلى هذا الأساس يجب عليها أن تضع هذا بالاعتبار، ولا تقف موقفا معاندا معه، لأن كثيرا من النساء تفرض شخصيتها على الرجل، وتستخدم أساليب المخالفة، فعندما يأمرها بشيء تخالفه، وعندما ينهاها عن شيء تخالفه، وهذا راجع إلى نقص عقلها، هذا راجع إلى نقص عقلها. وعلى كل حال، فالواجب هو أن كل واحد من الزوجين يتعامل مع الآخر في حدود الأمور الشرعية، كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وكما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة رمزت لاسمها بالحروف ألف ألف عين تقول: لدينا امرأة كبيرة في السن تسكن مع ابنتها المتزوجة، والأم لا تستطيع المشي، وتطلب من ابنتها البقاء معها في الشقة المقابلة لشقتها، وتترك زوجها وأولادها، وتطلب من ابنتها أن تنام معها وأن تسهر معها وتبقى في رعايتها وفي القيام بجميع شؤونها، إلا أن البنت تضايقت كثيرا من هذا. ما الحكم والحال ما ذكر؟ وبماذا توجهون الأم؟ وبماذا توجهون البنت؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا يرجع إلى موقف الزوج مع هذه الزوجة، ويرجع أيضا إلى حالة الأم. فإذا كانت حالة الأم لا تستدعي أن تبقى معها البنت طيلة الوقت، أو كانت حالتها تستدعي بقاء البنت معها طول الوقت لأنها مريضة ولا تستطيع أن تقوم بنفسها، والطريقة إذا كانت الأم لا تستغني عن البنت طول الوقت، ففي الإمكان نقل الأم إلى بيت الرجل، إلى بيت الزوج. أو أن الزوج ينتقل هو وأولاده في الشقة التي فيها الأم ويقوم بالتكاليف المالية أو يقوم بجزء منها على حسب ما يصطلحان عليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يخلص الإنسان قول لا إله إلا الله؟
الجواب: هذه الكلمة لها فضل عظيم، ولهذا موسى عليه السلام طلب من ربه أن يعلمه دعاء يدعو به، فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فلا شك أن لها فضل عظيم، ولكن ليس المقصود أن يقولها الإنسان بمجرد لسانه فقط، ولكن لا بد أن يقوم بحقها. ومن حقوقها أن الشخص لا يأتي بما ينافيها من كفر أكبر أو شرك أكبر أو نفاق أكبر، ولا يأتي بما ينافي كمال أصلها، لأن ما ذكرته سابقا هذا ينافيها بالكلية، ولكن هناك ما ينافي كمال أصلها، فلا يأتي بالشرك الأصغر، ويتجنب أيضا ما ينافي كمال ثوابها وهو كبائر الذنوب، وكذلك الإصرار على صغائر الذنوب. فإذا تجنب الإصرار على صغائر الذنوب وتجنب كبائر الذنوب وتجنب الشرك الأصغر وتجنب الكفر الأكبر والنفاق الأكبر والشرك الأكبر، حينئذ يكون قد أتى بهذه الكلمة على الوجه الشرعي. أما شخص يقولها ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، ويذهب إلى أهل القبور يعبدهم من دون الله، يدعوهم من دون الله، ولكنه لا يفتر من قول لا إله إلا الله، فقول لا إله إلا الله مجرد حركة بلسانه. وهكذا الإنسان الذي يقول هذه الكلمة ولكنه يقترف المعاصي، يشرب الخمر ويزني ويسرق، هذه الكلمة لا شك أن لها أثر عظيم، يعني تأثير في نفس الإنسان، وهذا الشخص لم يتأثر، هذا الشخص لم يتأثر بها على وجه الكمال. فالواجب على الإنسان أن يتنبه لنفسه من جهة علاقته بالله قولا وفعلا واعتقادا ظاهرا وباطنا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى المستمعات، تقول السائلة أم ريان. أم ريان تقول عن نفسها: أنا طالبة في المرحلة الثانوية، شعري لونه أسود وأضع عليه صبغة لكي تعطيه لونا أصفر، وبعد فترة قليلة أضع عليه حنة ليعطيه لونا أجمل، وأخبركم يا فضيلة الشيخ أن شعري لا يراه إلا محارمي وطالبات المدرسة، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: وضع صبغة على الشعر تحتاج هذه الصبغة إلى نظر، وكذلك هذا الغرض الذي تقصده هذه المرأة. فبالنظر إلى حقيقة الصبغة، حقيقة الصبغة قد تكون مانعة من وصول الماء، وقد تكون مركبة من مواد فيها شيء نجس، وقد تكون مركبة من مواد فيها شيء محرم. وعلى هذا الأساس لا يستطيع الشخص أن يعطي حكما عاما في ذلك، هذا من جهة الصبغة. أما من جهة القصد فإذا كانت المرأة تستعمل هذه الصبغة لتغيير خلق الله فلا يجوز لها ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: امرأة أتتها الدورة الشهرية في شهر رمضان، وبعد انقطاع الدورة اغتسلت وأتمت صيامها، وبعد يوم واحد رأت كدرة بسيطة جدا، هل تعيد صيام ذلك اليوم أم ماذا عليها؟
الجواب: علامة الطهر عند المرأة من الحيض تكون بنزول ماء أبيض في نهاية العادة، وبعد انتهاء نزول هذا الماء الأبيض قد يحصل كدرة أو صفرة، وقد تكون علامة الطهر عند المرأة النشاف فلا ينزل ماء أبيض، ولكن تكون العلامة حصول نشاف عندها. وكل امرأة أعلم بنفسها من جهة العلامة التي تجدها دالة على الطهر. فإذا تحققت وجود العلامة الدالة على الطهر فالكدرة والصفرة بعد الطهر لا تعتبر من الحيض، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وبناء على ذلك، فإذا كانت هذه المرأة قد تحققت من حصول علامة طهرها، وأن هذه الكدرة كما جاء في السؤال أن هذه الكدرة حصلت بعد علامة الطهر، فإن صيامها صحيح، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك.
مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
السلام عليكم.